chamar.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
حدثني عبد الله بن محمد قال عمل علي هشام بن يوسف من حفظي قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغ كأن عليا كان في من قذف عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا على صلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الإفك السابق وحديث ابن شهاب يقول حدثني عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعاطبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، كلهم حدثني طائفة من حديثه وبعضهم من بعض. قلنا إن هذا الحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة، منها أن حادث الإفك بعدما أنزل الحجاب، وأن الحجاب سابق لحادث الإفك، وفيه إثبات الحجاب والرد على من أنكره، لأن قال عائشة فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. فحديث الإفك فيه إثبات أن حديث الإفك كان بعد الحجاب، وفيه إثبات الحجاب والرد على من أنكره من دعاة السفور والتبرج والاختلاط. فيه إثبات الحجاب، فإن عائشة قد خبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، دعاة السهور والتبرج والاختلاط. بعضهم لا علم عنده ولا دين، بعضهم يتعلق بأخبار ضعيفة، وبعضهم يتعلق بقول بأقوال قيلت، ولكن النصوص في فتح الحجاب صريحة وواضحة لا لبس فيها. منها ما في هذا الحديث، إن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، وقالت بعد ذلك في أثناء القصة فخمرت وجهي بجلبابي، قال فاستيقظت وكان رآني فأصبح عندي عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. هذا صريح، خمرت وجهي بجلبابي، صريح، لأن المرأة تخمر وجهها، تغطي وجهها، وأن الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه وجميع الجسد، ولا يكفي في الحجاب ما يزعمه بعض الناس من أن المرأة تغطي شعرها ورأسها ويبقى الوجه والكفان مكشوفان، وليس يسمون المرأة متحجبة التي تحجب رأسها وشعرها، يسمونها متحجبة في بعض البلدان، تقول أنا متحجبة، قصدها أنها تغطي شعرها ورأسها، ولكن الوجه واللدان مكشوفتان. هذا ليس بحجاب، الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه واليدين والشعر والظفر، وكل بدل المرأة، كل بدل المرأة حتى الظفر وحتى الشعر، وما تفعله بعض النساء من كونها تخرج يديها أمام أقارب زوجها أو أمام أبناء عمها تخرج يديها ورجليها، هذا غلط، أو تخرج يديها أمام في الشارع أو أمام صاحب الدكان، تخرج الأصابع واليدين، وبعضها تخرج الساعدين، وبعضها تخرج الرجلين، كل هذا غلط. الواجب عليها ستر يديها إما بالقفازين أو بالعباءة أو بالثوب، وكذلك الرجلين إما بالشراب أو بالثوب أو بالعباءة. ولا يجوز المرأة تبدي شيئا من جسدها لا أمام ابن عمها ولا ابن خالها ولا أخي زوجها ولا زوج أختها ولا صاحب الدكان ولا السائق ولا غيره. فالحديث صريح في تغطية الوجه، وكذلك الآية الكريمة وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب هو الذي يحجب المرأة عن الرجل سواء كان جدارا أو بابا أو جلبابا وغطاء. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. وفيه ما سبق من في دل على أن كان له زوجتان فأكثر وأراد السفر بواحدة منهما فإنه يقلع بينهن فما خرج سهم وخرجت معه ولا يقضي لضرته عدد أيام السفر. ولهذا قالت عائشة كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. والقرعة فيها عدل ولو تكرر السفر ووقع على واحدة فالحكم واحد. وفيه أن عائشة قالت لمست صدري فإذا عقد لي من جزء الفرق قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. في دليل على اللسان لا يضيع ماله وإنما يبحث عن الضائع لأن المال كما يقال عصب الحياة. وكما قال الله تعالى ولا تنسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما جعل الله قياما. ولكن يبغي الإنسان أن ينتبه إذا كان عنده له رفيق أو مع رفقة على أن ينبهه حتى ينتبه. فإن عائشة ذهبت ولم تنبه ظنت أن الرحيل ليس بقريب فلما ذهبت تبحث عن فقدها نودي بالرحيل هذا رسول بالرحيل فارتح الجيش وتركوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الهجرة من قلة ذات اليد وقلة قلة الطعام والشراب والهلقات. وكان بالسبب ذلك خفافا لم يحبلن ولم يخشهن اللحم إنما يأكل العلق من الطعام. ولهذا كانت عائشة تحمل بالهوجج في دليل على المرأة يبغى تكون بعيدة عن الرجال ولا تختلط بالرجال. ولهذا كان عائشة لها هودج تحمل فيه على البعير وحمل الذي وكل إليهم الهودج حملوه ولم يستنكروا عدم وجوده لأنها خفيفة اللحم. قال كان النساء خفافا إنما يأكل العرق من الطعام ولهذا ما استنكروا خفة الهودج. وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لا ولوجد العقد. ولهذا قال فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فيما كان عليه صفان معطل من الورع فإنه لم يكلم عائشة قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلة فوطئ على يدها فقامت عائشة وركبتها وانطلق يقود الراحلة يمشي وهي على الراحلة. ففيه ورع صفان المعطل وبراءته. وفيه أن الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول كما قال عائشة وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. سيأتي في حديث آخر أنها قالت الذي تولى كبر حسان. والصبر الذي تولى كبره ما دل على الحديث هنا ما في حديث عائشة الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأنه لم يثبت عليه شيء كان يستوشيه ويستجمعه وينشره ولم يثبت عليه شيء فلهذا ما أقيم عليه الحد وأقيم على غيره. وفيها قال عروة سمى من أهل الفك حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بن جحش في رأس آخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد في إقامة الحد حد القذف وأن من قذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط ولم يعتبر بعد شهود لأنه قام عليه حد يجلد 80 جلدة كما قال الله تعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالزنا أو باللواط يجلد 8 جلدة وترد شهادته ويفسق إلا إذا تاب إلا الذي تاب فمن تاب تاب الله عليه. والذي جلد في الحج حسان بن ثابت الشاعر وبصطح بن أثاثة من خالتي أبي بكر وحملة بنت جحش هؤلاء في ناس الآخرين قام عليهم الحج والحج طهارة وفي أن إقامة الحج كفارة لمن وقع من الحج وفي أن أهل بدر غير معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائره ولهذا فإن مصطح بن أثاثة مما شهد بدرا ووقعت منه الكبيرة وكذلك غيره حاطب بن أبي بلتعة وقعت منه الكبيرة لكتابة المشركين وأنزل الله في صدر سورة المزحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فليسوا معصومين ولكنهم مسددون وموفقون هم أن يوفقوا للتوبة النصوح أو يوفقوا لتكفير هذه السيئة التي وقعوا فيها إما بإقامة الحد عليهم أو بالتوبة أو بحسنات ماحية أو بمصائب صبر النبي أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب وما يدريك لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهي الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي وهذا هو الصواب. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها تكره أن يسب حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاعوا. إن عائشة عرفت الفضل لأهلها وسمحت عنه ورأت أن الحد كفارة. وفيه ابتلاء الله لعباده الصالحين والمؤمنين أن الله يبتليهم بالمصائب والبحن والأمراض ليكفر الله سيئاتهم وليرفع درجاتهم. فعائشة رضي الله عنها ابتليت بهذا البلاء ولهذا قالت في قادم المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفضون في قول أصحاب الإفك ثم بعد ذلك لما علمت رد عليها المرض. وفيه تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي ابتلي بعرضه الطاهر بأهله فوقع أهل الإفك في أهله هذه ابتلاء له عليه الصلاة والسلام حصلت عليه له محنة. وكذلك عائشة صديقة ابتلت بهذا البلاء هذا من البلاء الذي ابتلى به الصالحون. قد يكون الابتلاء مرض قد يكون مصيبة من المصائب قد يكون مصيبة في أهله أو في ولده أو في عرضه أو في ماله أو في غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا البلاء وابتلي بمصائب كثيرة ابتلي بالكفار وابتلي بالمنافقين وابتلي باليهود. ومن ابتلاءه بالمنافقين أنهم أشاعوا حادث الإفك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة. ومن الابتلاء أن الله تعالى لم ينزل على نبيه الوحي شهرا استلبث الوحي حتى يمضي ما قدره الله من الابتلاء والامتحان. وفي أن المدينة كانت صغيرة وكان الناس في في عهد النبي لا يتخذ الكرف وهو محل قضاء الحاجة، لأنهم يتأذون بها، وإنما يخرجون إلى الصحراء وكانت قريبة منهم يقضون حوائجهم، وكانت النساء تخرج من ليل إلى ليل لأن أكلهم قليل وشربهم قليل. وفي إثبات أن مصطح من أهل بدر، والذي قالت أتسبين رجلا شهد بدرا، وهي أن عائشة رضي الله عنها ابتليت فزاد مرضها مرضا على مرضها لما سمعت أهل الإفك. وجعلت تبكي ليل نهار، كان لا يرقع لها دمع ولا تكتحل بنوم، حتى قالت ظننت أن البكاء فارق كبدي. وفي الاستشارة، مشروعة الاستشارة، النبي استشار الناس، قال أشيروا علي أيها الناس حين استلبث الوحي من الابتلاء والامتحان، أن الوحي استلبث ولم يأتي الوحي، يستشير الناس في رق أهله. أسامة أشار عليه قال أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وعلي قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك النساء سوى الكثير وسيزالة الصك زالة بريرة. سألت بريرة، فسألها أي بريرة، هل رأيت من شيء دريبك من يعني من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمر قط أغمصه يعني أنتقده، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدادر وتأكله، يعني صغيرة السن لأنه الذي تزوجها وهي بنت ست ومات عليها وهي بنت 18، فهي صغيرة تعجن العجين ثم تأتي الدادر الدجال وتأكل عجينها. هذا تقول بريرة اللي رأيت عليها. وفيه مبلغ أذى أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استعذر النبي صلى الله عليه وسلم منه على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله لا ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفيه أنه لما تثاور الحيان الأوس والخزرج، وأن سعد بن عبادة قال أن سيد بن حضير قال سعد بن عبادة لما قال سعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدم على قتله، قال كذبت لأمر الله لا تقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. في أن من رمى بالنفاق، من رمى شخصا بالنفاق أو بالكفر متأولا فليس عليه الوعيد الشديد، يكون معذور، ليس عليه وعيد لأنه معذور. ولهذا قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجمع المنافقين، ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر قال لحاطب بن عبادة دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يمكن عليه لأنه بحق يعني متأول، ما قال عن هوى وشهوة. أما من رمى أحدا بالكفر أو بالنفاق عن هوى وشهوة ويريد المشاحنة، هذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. إذا قال الرجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما في اللغة، فإن كان كذلك وإلا رجعت على الذي قالها حارت عليه، هذا إذا كان الهوى والشهوة، ولأجل الهوى والشهوة ولأجل الدنيا. أما إذا كان من أجل الدين إنما رمه بالنفاق متأولا غير سل الله، فهذا لا، ليس عليه وعيد يكون معذور في هذا. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر على عمر. وهذه الحادثة العظيمة فيها فضل عائشة وفضل الصديقة، أن الله برأها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى. وفيه تواضع عائشة رضي الله عنها، قالت أنا أعلم أني بريئة ولكن أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآن الإسلام، ولكن كنت أظن أن الله ينزل على رسوله أن النبي يرى رؤيا يبرئ له بها. في تواضع عائشة وإزراءها بنفسها وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وفي أن من جاء في الحديث أن من رمى عائشة بما برأ الله به فهو كافر. من رمى عائشة بالإفك بعد أن برأها الله فهو كافر لأنه كذب لله. وفي كفر الرافضة الذين يرمون عائشة بالإفك. فالرافضة يرمون عائشة بالكفر، هذا يدل على كفرهم ونفاقهم لأنهم مكذبون القرآن. ومن كذب القرآن كفر. والله تعالى برأها من فوق سبع سماوات، قال إن الذين جاءوا بالإفك سواء الإفك وهو سواء الكذب عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في آخر الآيات هذه في 10 أو 18 آية تتلى إلى يوم القيامة. فمن رمى عائشة بما برأه الله به فقد كفر بالله العظيم لأنه مكذب لله. هم كذب الله كفر. والرافضة يرمون عائشة بالفاحشة والعياذ بالله فهم مكذبون للقرآن، كما أنهم مكفرون الصحابة، وهذا وتكفيرهم للصحابة تكذيب لله الذي زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى والجنة، كما أنهم يكذبون الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، قالوا غير محفوظ القرآن وأنه طارت الثلث ولا يبقى إلا الثلث، قالوا هناك مصحف من سبيل فاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة 3 مرات. فهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، كما أنهم يعبدون آل البيت ويشركون بالله. هذه أنواع من الكفر، منها أنهم يعبدون آل البيت، منها أنه كفر من الصحابة، ومنها أنه كذب الله في عدم حفظ القرآن، ومنها أنه يرمون عائشة بما ضرأه الله به. هذه كل أنواع من الكفر، 4 أنواع من الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن الوحي لبث شهرا، لبث أنه شهرا لا يوحى إليه، والناس يخوضون في هذه الإفك ابتلاء وامتحان ليقضي الله ما كان مفعولا. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عائشة لما نزلت براءتها وأنه تشهد في مشروعية التشهد قبل الكلام وقبل الموعظة وقبل الخطبة، يعني يشهد يسأل الله بالوحدانية وهي بيد السالة يقول اشهدوا على الله واشهدوا أنه خلص، ثم قال أما بعد، قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عن كذا كذا وكذا، وقال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت لم تجد دمي فاستغفري وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. في أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التوبة ينفع الله بها الذنب أيا كان، ولو كان ما تحدث به أهل الإفك، ولو كان كفرا، حتى الكفر التوبة تجب ما قبلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. وفي شدة ما أصاب عائشة من الهم والغم والوجد، ولهذا قالت لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. من شدة ما أصابها أنها لما أرادت أن تتكلم نسيت اسم يعقوب، قالت نسيت اسم يعقوب فقلت لا أجد لي مثلا لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل، قل هنا قال والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. وفيه ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما نزل عليه الوحي أخذه ما كان يأخذ من البرحة حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتل في يوم الشتاء من ثقل القول الذي أنزل عليه. وفي فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره ببراءة أهله، ولهذا قال سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها قال يا عائشة أما الله فقد برأك، وأنزل الله الآيات. وفيه أيضا مشروعية الحلف في الحلف إذا كان البر هو الحنث بها، وأن اليمين لا تمنع الإنسان من فعل الخير وفعل البر وفعل البر، بل المشروع الإنسان يكفر عن يمينه ويفعل البر والخير، ولا تكون يمينه مانعة له من فعل الخير والبر. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح، وكان مصطح من فقراء المهاجرين وقريب لعمر لأبي بكر ابن خالته، وكان ينفق عليه، فلما تكلم في الإفك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه وأن يقطع النفقة التي ينفق عليه، فأنزل الله تعالى في أبي بكر: ولا يأتل أولي منكم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ولا يأتي ولا يحلف، لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى القريب والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، هذا مصطح قريب ومسكين ومهاجر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة التي كان ينفقها على مصطح وكفر عن يمينه، دل على اليمين ما تمنع من فعل الخير، بل اليمين حلف الإنسان على حلف، بعض الناس يلج في يمينه، فإذا حلف لا يدخل بيت فلان أو لا يزور فلان أو لا يزور قريبه، قال: يا فلان ادخل بيت فلان أجب دعوته، قال: لا أنا على يمين، أنا على يمين ما أدخل بيته، على يمين ما أكلمه، خليني ما تمنع من فعل الخير، كفر عنه يكون الحمد لله، افعل الخير، كفر عن يمينك وافعل الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفيه ورع زينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها سلمت من الكلام في الإفك، ولهذا لما سأل النبي زينب قالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي تسميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فعصمها الله بالوراء. وأما أختها حمنة فإنها وقعت في الإفك تحارب عن أختها، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، وقعت في الإفك وقيم عليها الحد. وفيه أن صفان المعطل سليم الصدر وليس له، قيل وليس له عرض بالنساء، لما بلغ هذا الناس تكلموا فيه قال: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، ما كشفت من كنف أنثى قط. صفان المعطل الذي يقود البعير بعائشة استعظم هذا وقال: والذي نفسي بيده حلف ما كشفت كنف أنثى قط، ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. وفي مشروعية التسبيح عند الإنكار واستعظام الأمر، ولهذا لما قيل قال: سبحان الله والله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط. نعم سبت.
ذكرتم الجمان.
نعم
قلتم الجمان اللؤلؤ الصغار.
نعم الجمان اللؤلؤ الذي تحدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نزل منه العرق كأنه حبة اللؤلؤ الجمال. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا مأمر عن الزهري قال قال الوليد بن عبد الملك بلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها. كان علي مسلما في شأنها فراجعه فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه وعليه.
نعم.
وعليه وكان في أصل عتيق كذلك.
نعم هذه القصة في أن الوليد قال للزهري أبلغ كان علي كان في من قذف عائشة؟ قال لا، ولكن قد أخبرني رجل من قومك أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما بشأن مسلما، هكذا بكسر اللام الثقيلة في نسخ البخاري، وفي رواية الحموي مسلما بفتح اللام مسلما، ورواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك، كان علي مسلما يعني سالما من ذلك، وليس الكسل تقضي تسليمه لذلك. وروي أيضا في رواية أنه مسيئا، قال المتين وروي مسيئا مسيئا، وفيه بعد. قال ابن التين يقول روي مسيئا، يقول هذه فيها بعد، ولكن الحفظ بل هو الأقوى من حيث النقل في الرواية، روي مسيئا كان مسيئا في ذلك، وإنما نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، بل قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، فاعتبرت أن هذا صار في نفسه عليه. ذكر الحافظ أن بعض الناصبة يتقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة، وأنهم حرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عنه فظنوا صحتها، حتى بين الزهري الوليد أن الحق خلاف ذلك، قد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد هذا عن علي، شو كلام الشارح في آخر صفحة 37، قد جاء عن الزهري
37
آخر صفحة، وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك، وكان بعض من الأخير فيه من الناصبة نعم
وصف الصفحة يعني
نعم بعد وصفها سطر 4
نعم. قال كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من ليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقيا، فلما بلغ هذه الآية إن الذين جاءوا بالكفر عصبة منكم، حتى بلغ الذي تولى كبره وجلس، ثم قال يا أبا بكر من تولى كبره منهم أليس علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي ماذا أقول، لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه شرا، ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم، قلت في نفسي لقد عودني الله على الصدق خيرا، قلت لا. قال فضرب مقضيبي على السرير ثم قال فمن حتى ردد ذلك مرارا، قلت لكن عبد الله بن أبي، قوله ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أي من قريش، لأن أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن
نعم بعد في آخر الصفحة.
قال وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك
كان
نعم يعتقد ذلك أيضا. فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن حسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو؟ قال عبد الله بن أبي، قال كذبت هو علي. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري فقال ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي، قال كذبت هو علي. فقال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى منادي من السماء أن الله حل الكذب ما كذبت. حدثني عروة وسعيد بن عبيد الله وعلقم عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي.
نعم أريد عن خلف بني أمية عندهم يعني في أنفسهم على علي رضي الله عنه، وفيه قوة الزهري رضي الله عنه رد عليه ردا قويا. أما سليمان اليسار قال أمير المؤمنين أعلم، وأما الزهري قال أنا أكذب لا أبا لك، لو نادى منادي من السماء ما كذبت. نعم
المثل
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق أجدع
قوله وكان في أصل العتيق، لعل المراد أصل نسخة البخاري، قال مسلم بلا شك وعليه كان في أصل العتيق. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فلما أفاقت إلا وعليها
فما أفاقت
إلا وعليها حمى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقالت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك.
نعم. فيه في هذا أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك خرت بخشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى الناس تنفضها الحمى لأن مظلومة رضي الله عنها اشتد عليها الأمر ولا شك أن الظلم وقعه شديد على النفوس فلما بلغها الناس تتكلم فيه خرت بخشيا عليها فما أفاقت إلا عليها حمى الناس تنفضها الحمى فطرحت عليها ثيابها غطيت أنصابها حمى الناس شد البرد فلما جاء النبي سأل عنها قال ما شأنها قال وخلت الحمى بنافض قال لعلها في حديث تحدث به يعني وهو حديث قالوا نعم يا رسول الله ثم بقية القصة قال فقالت عائشة لما سألوها قالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني وضربت المثل قالت مثلي مثلكم كمثل يعقوب بنيه حينما قال والله المستعان على ما تصفون فلما أنزل الله براءتها قالت عائشة بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك يعني خاطب الرسول تقول له لا أحمد إلا الله لما قيل قومي فأحمد قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. نعم.
حدثني يحيى قال حدثني
هذا لا يؤثر على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحبها له لكنها تعترف بالفضل لأهله. نعم. تقول الله هو الذي يحمد على ذلك. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ما يعلم. نعم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسب الفضل لأهله رجل.
نعم. هذا في قصة الأسير قال عرف الحق لأهله لما أتي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب لك ولا أتوب لمحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. نعم.
حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ يتلقونه بأس
إذ تلقونه
بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك.
الولق الكذب
قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها.
نعم. وهي قراءة القراءة الجمهور إذ تلقونه بألسنتكم قراءة حفص إذ تلقونه بألسنتكم يعني الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون من أفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي القراءة إذ تلقونه بألسنتكم أي تكذبون من ولق يلق ولقد فكانت عائشة تقرأ إذ تلقونه إذ تكذبونه. قال ابن مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها لأن الآية نزلت فيها فكانت لها علم بهذه القراءة. نعم. في قراءة تلقونه وقراءة تلقونه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة وقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشام عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها.
نعم. هذا حسان هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تكره أن يسب حسان قالت عائشة لا تسبه لأنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال كيف بنسبي قال لا أسلنك منهم كما تسلل الشعر من العجين. هذا اعتراف من عائشة بفضل حسان وإن كان قد تكلم في الإفك لكن الله طهر بالحد الذي يقيم عليه. نعم.
حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها عندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.
نعم، هذا عائشة، هذا مدح في عائشة حسان يعتذر إليها لأنه وقع في الإفك وطهر بالحد، كان يعتذر إليها ويقول حصان، يعني عائشة حصينة، رزان رزينة كاملة العقل، ما تزن بريبة، يعني ما توصف، ما يمكن أن يلصق بها ريبة أو تهمة أو نقيصة، ما تزن، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، خالية من لحوم الغوافل، لا تغتاب الناس. هذه صفات حميدة العجول، حصان رزان، عائشة حصينة رزينة، ما تزن بريبة بتهمة، وتصبح غرثا خالية من لحوم الغوافل. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك.
نعم، من باب يعني كونها يعني في نفسها عليه بعض الشيء، قالت أنت لست كذلك. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك. فقال مشروق فقلت لا، لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافع أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفي أن حسان عمي في آخر حياته، فعائشة هنا تقال الذي تولى كبره هو حسان، والذي قالت قال لها مسروق لما يدخل عليك، فقالت يعني أصيب، يعني جاءت العقوبة، قال والذي تولى كبره له عذاب عظيم، فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ وهذا يحتمل هذا قول لعائشة أول ورجعت عنه، والصواب أن كما سبق في الحديث الطويل عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وليس هو حسان، وهذا يحتمل أن هذا أنها قول لها أول قالته ثم رجعت عنه، والصواب أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي لا وليس حسان. وفي فضل حسان قالت إنه كان نافع أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لها حصان مسروق قال لها لما تأذني له وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره له عذاب عظيم، فأقرت على أنه هو الذي تولى كبره، قالت أي عذاب أشد من العذاب. هذا قول لها سابق. نعم.
باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي.
نعم، هذا الباب في غزوة أحد، وفي رواية أبي ذر عن كشمني باب عمرة الحديبية بدل غزوة الحديبية، لأن هذه ليست غزوة وإنما هي خرج النبي معتمرا ولم يخرج القتال. والحديبية يقال حديبية وحديبية بالتخفيف والتثقيل، وهي مكان على حدود الحرم من جهة جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي على طريق جدة هو الحديبية على حد الحرم، هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن العمرة على حد الحرم، على حد الحرم. ويقال أنه إذا جاءت الصلاة دخل على حدود الحرم وصلى ثم رجع إلى مكانه، كانه عليه الصلاة والسلام خيم على حدود الحرم داخل خارج الحرم الحدود خارج الحرم، فإذا جاءت الصلاة دخل الحدود وصلى. وفي هذا الحديث حديث زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح صلى لنعل صلى بنا النبي معنا الباب. وفي تلك الليلة جاءهم مطر ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ فيلقى العالم المسألة على أصحابه بطريق الاستفهام ليختبر ما عندهم وليكون أدعى إلى الانتباه، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا قل الله ورسوله أعلم، فيه أنه يقال في حياته الله ورسوله أعلم لأنه ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته. فقال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الحديث قدسي لأن هذا من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن يتعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضئ وهو معجز، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يتوضأ لمسه وليس معجزا. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. في مشروعية هذا الذكر عند نزول المطر، مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي هذا الحديث مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. وفي أن من قال مطرنا بنجم كذا فهو كافر، وهذا الكفر كفران، كفر أكبر يكون أكبر ويكون أصغر كما يخرج من قواعد الشريعة. فإذا اعتقد أن إذا قال من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، اعتقد أن أشرك في الربوبية واعتقد أن النجم مؤثر في إنزال المطر. وإذا اعتقد أن النجم سبب أو أن طلوعه يوجد به المطر عادة فهو كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا، فهو دائر بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فهو كافر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر، لكن إن اعتقد أن للنجم له تأثير في إنزال المطر فهذا كفر أكبر لأنه شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن منزل المطر هو الله والنجم سبب فهو شرك أصغر، كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا. أما إذا أخبر عن وقت نزول المطر فقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، إذا أتى بكلمة في دون الباء، إذا قال أخبر عن وقت نزول المطر فقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، لأنه إخبار عن الظرف والوقت، إخبار عن الظرف والوقت، كما يقول الإنسان في وقت طلوع الوسم ينزل الله المطر، وفي مطر الوسم ينبت الله الكبه ويرفقع، هذا إخبار عن إيش؟ إخبار عن الوقت والحال. إذا قال في وقت طلوع الوسم ينزل الله المطر، وفي مطر الوسم ينبت الله الكبعة أو الفقع، مطرنا في نجم كذا في الوسم، مطرنا في الوسم، هذا إخبار عن الوقت والحال، أتى بكلمة في، الممنوع أن تأتي بالباء، تقول مطرنا بنجم كذا، ولو على سبيل العادة فلا ينبغي الإنسان يأتي بالباء وإنما يأتي في. نعم كفر نعمة إذا اعتقد أنه سبب، أما إذا اعتقد أن النجم له تأثير هذا كفر أكبر، كفر أكبر يخرج من الملة، هذا شرك في الربوبية. نعم لا هذا يقول يتوقع أن يحصل كذا، توقعات.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، عمرة من الجعرانة حيث قسم، عمرة مع حجته.
نعم في النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وكلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء بعدها في السنة السابعة في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة السنة الثامنة أيضا في ذي القعدة، والعمرة التي مع حجته أيضا في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. ولهذا قارن ابن القيم رحمه الله بين العمرة في زاد المعاد، بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة، وقال إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ونحن نختار يعني نستخير الله أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة. والصوم العمرة في رمضان أفضل، لأن القول مقدم على الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد وقع له في القعدة، ولا شك أن أشهر الحرم وأشهر الحج لها فضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتيسر له العمرة في رمضان، والقول كافي، القول مقدم على الفعل، العمرة في رمضان تعدل الحجة. ابن القيم رحمه الله قال إن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قاعده. نعم.
حدثنا
يعني متردد كان، يعني يقول ما نختار فيه. نعم.
عمرة لما حجته ما قدم صبيحة رابعة سما إليك في الحجة؟
لا، أحرم بها في 25 من القعدة، أحرم بها في 25، وقدم في رابع ذي الحجة، أحرم بها يوم السبت 25 من القعدة على الصحيح، وقيل يوم الخميس، قال الحجة يوم الخميس، والصواب أنه يوم السبت، هذا الإحرام بها. وأما وصوله إلى مكة في رابع ذي الحجة، والعمرة والحج وهي داخلتان ليست منفصلة، قارن.
حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي مبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم.
نعم، في أن أبا قتادة لم يحرم، وفي أن بعض من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم فلم يحتاج إلى التحلل منها، بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم، ولهذا أبو قتادة صادع حمار وحش، وأصحابه محرمون وهو لم يحرم، فتحرجوا من الأكل من الصيد حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه أو ساعده، قالوا لا، قال كلوا، دل على المحرم له أن يأكل مما صاده الحلال بشرط أن لا يكون صاده لأجله، وبشرط أن لا يكون أعانه أو ساعده أو أشار إليه. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، والحديبية بئر فنجحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
نعم. وعلى حديث البراء قال ما تعدون أنتم الفتح، تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، لأن الله أنزل فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا لما يعقبه من النصر، لأنه بهذا الصلح وضعت الحرب أوزارها 10 سنين، واختلط الكفار المسلمين وجاءوا المدينة وسمعوا القرآن، وأسلم جم غفير، أسلم في هذا في اقتر سنتين أكثر من الذين أسلموا من قبل، أسلم خالد بن الوليد وجماعة، لأنهم جاءوا وضعت الحرب في صلح، وصار اللي من يريد أن يأتي من المشرك إلى المدينة يأتي، ومن يريد أن يأتي من المدينة إلى مكة يأتي، صلح. فجاء عدد كبير من المشركين واختلطوا بالمسلمين وسمعوا القرآن فأسلم، ولهذا سماه الله فتحا، وأنزل بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. سئل النبي أول فتح هي؟ قال نعم. وكذلك فتح مكة سماه الله فتحا بقوله إذا جاء نصر الله والفتح، وكذلك من فتح بعض حصول خيبر سماه الله فتحا، وأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذها، وهذا فتح خيبر، فتح خيبر فتح، وفتح مكة فتح، وصلح الحديبية فتح، أنزل الله فيه صدر سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وفيه ولهذا قال البراء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14,400 والحديبية بيع سميت باسمها المكان. قال فنزحناها فلم نترك منها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس على شفيرية ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه عليها فتركناها غير بعيد ثم أصرتنا ما شئنا نحو ركابنا. يعني أن هذه الحليبية البئر ليس فيها قطرة. فالنبي توضأ ودعا فيها فجاش الماء فأصرتهم ركابهم وهم 1400. وهذا من آيات الله العظيمة. هم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. بئر ما فيها شيء دعا النبي وتوضأ ومضمض بها فجاشت وأسقط 1400 هم وركابهم وإبلهم وملأوا كل إناء. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث كثر الله الماء على يديه وجعله آية وعلامة من علامات النبوة. نعم.
حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 وأكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدلو من مائها فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا.
نعم. وهذا من آيات الله العظيمة. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصق قال دعوا ساعة ثم أروا أنفسهم وركابهم. إبل صور جيش 1400 ليس معهم ماء أرواهم وركابهم ملأوا قربهم وأرووا إبلهم وحتى ارتحلوا. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000.
نعم. وهذا من المعجزات دلائل النبوة. والركوة سقاء من جلد فيه شيء قليل. عطش الناس وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قال ما عندنا ماء إلا ما فيها الركوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل ما ينفور من بين أصابعه كأمثال العيون. عيون تجري من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب القوم وتوضأوا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا 15,000. باللفظ الآخر كنا 1400. وجمع بينهما أنهم كانوا 1400 وكسر. فمن قال 1400 حذف كسر ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب في جبر الكسر أو نفي الكسر. فهم 1400 وكسر ما بين 500. فمن قال 1400 حذف كسر ومن قال 1500 جبر الكسر. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 1400. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة تابعه محمد البشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
نعم. وجمع كما سرق الجمع أنهم 400 وزيادة. فمن قال 400 ألغى الكسر ومن قال 500 جبر الكسر. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابرا 1400.
نعم. وكان جابر قد عمي ولهذا قال لو كنت أبصر لأرأتكم مكان الشجرة.
وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
أسلم هي قبيلة عبد الله بن أوفى، كانت أسلم قبيلة ثمن المهاجرين، هكذا ينظر يعني عددهم. ومقول كان 1300 هذه والله أعلم شاذة، وهم بعض الرواة هي شاذة فتكون ضعيفة، الأحاديث الصحيحة فيها أنهم 1400 وزيادة، ومن قال 1400 حذف الزيادة، ومن قال 500 جبر الكسر. وقوله أنتم خير أهل الأرض استدل به بعض الشيعة بعض الرافضة في تفضيل علي على عثمان، يقول لأنه علي من أهل البيعة وعثمان ليس منهم، لأن عثمان هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أهل مكة. كذلك استدل به بعضهم على أن الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي، يقول هذا فدل على أنه ليس بحي. ذكر الشاذ هذا على كل حال استنبطت هذه فيها نظر، قال وتمسك بعض الشيعة. في الحديث الآخر في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا في فضل أهل بيعة الرضوان، في فضل من حضر أهل بيعة الرضوان، قيل أنهم بعد العشرة مبشرين بالجنة، العشرة مبشرين بالجنة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وقيل أن أهل بدر قبلهم، فأهل بيعة الرضوان لهم فضل عظيم. رضي الله قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذه مزية وفضل لأهل بيعة الرضوان. نعم الأذان. كلام الشارع عطوه تمسك بعض الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقال
قوله وروى مسلم أيضا. نعم
وروى مسلم.
نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وروى مسلم رحمه الله أيضا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة.
أصحاب الشجرة هم أهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم تحت الشجرة. نعم.
وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، لأن علي رضي الله عنه كان من جملة من خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان رضي الله عنه حينئذ غائبا كما تقدم في المناقب.
شوف تعصب الشيعة يقول علي أفضل من عثمان لأن علي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ما بايعه. عثمان هو من الذي أرسله إلى أهل مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع له عنه وضرب بيده اليمنى عنه وقال هذه عن عثمان. لكن هذا من جهل الشيعة وتعصب المراد بالشيعة هنا الرافضة يعني. نعم يدي عثمان ثم النبي بايع عن عثمان، بايع من نفسه ومن نفسه وقال هذه، ضرب بيده الأخرى اليمنى على الأخرى وقال هذه عن عثمان.
كما تقدم في المناقب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه فاستوى معهم عثمان رضي الله عنه بالخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض. واستدل به أيضا على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي وهو باطل، فدل على أنه ليس بحي حينئذ.
وجه الاستدلال النبي قال لهم أنتم خير أهل الأرض، قلوا أنتم خير أهل الأرض يخاطب أهل الحديبية، يدل على الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا لكان أفضل منهم لأنه نبي ولا يمكن يفضل غير النبي على النبي، فدل على أنه ميت. نعم وأجاب. نعم
وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم، ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه الأرض بل كان في البحر.
نعم
والثاني جواب ساقط،
يعني يحتمل كيف يكون حاضرا معهم وهم لا يرونه، هذا أو أنه لم يكن على وجه الأرض بل يكون على البحر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى ذكرهما، أحدهما أن الخضر مات وهذا هو الصواب، والقول الثاني أنه حي لكنه في البحر، ولا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض منه على ظهرها حي، يقول ما هو على وجه الأرض هو على في البحر. والأقرب أن القول الأول هو أن القول بأنه في البحر أنه هذا هو قوله الأول رجع عنه هذا الذي ظهر، والقول الثاني هو الصواب، القول أنه مات هذا هو الصواب، ولا يمكن أن يكون النبي أو رجل صالح ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويصدقه. نعم نعم لا أقول هذا الأقرب، الأقرب والله أعلم أنه هذا هو الأول، لأن قولان قول الشيخ متناقضان. نعم
وعكس ابن التيني رحمه الله فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي، فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل في عموم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة عليهم. وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام في أحاديث الأنبياء.
نعم والجمهور على أنه ولي ليس نبيا، والقول الثاني أنه نبي وهذا هو الصواب، الصواب أنه نبي وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم
وأغرب ابن تيمية رحمه الله فجزم أن إلياس ليس بنبي، وبناه على قول من زعم أنه أيضا حي وهو ضعيف، أعني كونه حيا. وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل، ففي القرآن العظيم قول الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين، فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلا وليس بنبي؟
لا شك أن إلياس نبي، ولكن أقول بأنه حي لا ليس بالصحيح. صحيح نعم مثل محتمل محتمل حسب علمه ويكون يكون شاذ، يكون شاذ مخالف، يقول قول ضعيف، قال حسب علمه قول ضعيف، قول خلاف الصواب، يكون شاذ شاذ مخالف للحديث الصحيح عن عمر الرمية، فقال هنا قال على حسب علمه ولكنه هذا القول حسب مخالف للواقع. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا.
الله أكبر. وفيه فيها أن الصالحون الأخبار يقبضون واحدا بعد واحد، فلا أبقى إلا حثالة في آخر الزمان، لا أبقى إلا حثالة وحفالة كحفالة التمر وشيء لا يعبأ الله بهم. وهذا لا ينافي أن وجود الفرقة الناجية، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزر طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الفرقة الناجية يقلون ويكثروا، ففي بعض الأزمنة يقلون حتى يكثر الحفالة، وفي آخر الزمان إذا قضت روح المؤمنين لا يبقى فيها إلا الكفرة الذين يعبدون الأصنام والأوثان، فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم. نعم. والشاهد قوله: وكان من أصحاب الشجرة. المرداس الأسلم من أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة يعني من أهل بيعة الرضوان، هذا الشاهد الحقيقي. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله.
نعم. قوله بضع 10 يعني البضع من 3 إلى 10، قال له بضع، بضع 10 يعني من 300 إلى 900. وقد جاء وقد ثبت في الحديث الصحيح أنهم 400 وكسر. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعر وأحرم منها من ذو الحليفة، ذو الحليفة ساق الهدي معه في مشروع سوق الهدي في الحج أو في العمرة، سوق الهدي من الإبل أو البقرة أو الغنم. قال العلماء: فإن كان في الحج فإنه يذبحها في منى، وإذا كان عمرة فإنه يذبحها على المروة. وهذا سابقا لما كانت الناس قلة وكان في مكان، الآن ما يمكن ذبحها عند المروة، ولكن إذا بحصل في الأماكن المحددة والمجازر المحددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحديبية وهو من قتل المدينة في غزوة الحديبية، في الحديبية قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. والتقليد سنة مع الحج ومع العمرة، التقليد معناه وضع قلادة في رقبة البعير أو الغنم، قد تكون هذه القلادة من العهن من الصوف، قد تكون نعال يربطها ويعلقها. والإشعار خاص بالإبل، وهو شق سلام البعير حتى يخرج الدم ثم يسلف عن يمينه وعن شماله، هذا يكون علامة، علامة على أنه مهدى للبيت، إذا رأى أحد عرفوا أنه هدية للبيت. فهذا سنة في الإبل التي يسوقها، فيه سنتان: الإشعار والتقليد. الإشعار خاص بالإبل، وهو شق السلام السكين، يشق سلامها حتى يخرج الدم فيسلفه عن يمينه وعن شماله ويبقى علامة. والتقليد يكون في الإبل والبقر والغنم، وهو وضع القلادة، والقلادة تكون من العهن ومن الصوف وتكون من النعال يربطه ويقلدها. نعم. نعم كذلك، ولو من الطريق قبل، إذا ساق من الحل ولو في الطريق يعتبر سوق، يشتراه في الطريق وساقها. نعم. قوله لا أدري، يعني قوله فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد والحديث، يقول يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ من الإشعار والتقليد موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد. لا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث، يقول يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ منه الإشعار أو التقليد يعني موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد. نعم. ها؟ لا، هذا يشترط في سوق الهدي أن يكون خارج حدود الحرم، أما القارئ لا يجوز أن يقرن ولو لم يسوق الهدي. نعم.
حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
نعم. هذا الحديث في قصة كعب بن عجرة، ذكر لأن كعب بن عجرة حصلت له هذه القضية في الحديبية، كان محرما وكان يؤذيه هوام رأسه، ولهذا قال كعب أن رآه وقمله يسقط على وجهه، وفي لفظ: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ يعني القمل. قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، يعني يحلقه بالحديبية، ولم يبين لهم أنه يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، هم على نية أنهم يدخلوا مكة، ما ظنوا أنهم سيمنعون، فهم محرمون، فأنزل الله فدية. ويقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام 3 أيام، وفسر الصدقة بأنه طعام 6 مساكين، وفسر النسك لأنه شاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أمره أن يحلق رأسه من أجل القبل ويفتي، وقال له: أمره أن يطعم فرقا، ويقال فرقا وسكا، والفرق مكيال يسع 16 رطلا، يطعم 6 مساكين، كل نصين 1.5 كيلو، يعني نص صاع، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. وهذه الآية والحديث هما الأصل في فدية الأذى، تسمى فدية الأذى عند أهل العلم، إذا سمعتم فدية الأذى هذه فدية الأذى، الأصل فيها حديث كعب، الأصل فيها الآية. ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق، فعليه فدية فليدفع فدية، وهذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصيام والصدقة والنسك، بين أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين، وأن النسك ذبح شاة، هذا يسمى فدية الأذى. فإذا احتاج المحرم في حج العمرة إلى أن يفعل المحظور يفعله ويدفع الفدية. فإذا كان في رأسه جروح وهو محرم محتاج إلى أن يداوي جروح، له أن يحرق رأسه ويدفع الفدية، يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، والإطعام والذبح في مكة إذا كان في مكة، والصيام في أي مكان. وقاس العلماء عليها جميع محظورات الإحرام: تغطية الرأس، ولبس البخيط، والطيب، الحكم واحد. لو احتاج المحرم إلى أن تغطي رأسه لأنه مريض، أو لأنه لا يتحمل البرد في وقت البرد، احتاج أن يلبس ثوب أو فنيلة، له أن يلبس وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا فعل محظور من دون حاجة فعليه أمر، عليه الفدية وعليه الإثم، عليه التوبة. أما إذا فعلها لحاجة سقط عنه الإثم وبقيت عليه الفدية. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه، أو احتاج إلى لبس الثوب، أو احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه ليداوي الجروح، له ذلك ويفعل الفدية. والفدية هذه الأصل، الأصل هو هذا الحديث والآية. قاس العلماء عليها تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقليب الأظفار وحلق الشعر، 5 أشياء فيها فدية أذى، يسمونها فدية أذى، هذه فدية أذى. وخير من واحدة من 3 أمور: 5 من محظورات الإحرام، الطيب والشعر وتقليب الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط، 5 أشياء إذا فعل واحدا منها ناسيا، إن فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن فعلها عالما ذاكرا ففي تفصيل، إن كان فعل عالما ذاكرا لحاجة فليس عليه إثم وعليه فدية، وإن فعلها لغير حاجة فعليه الإثم وعليه فدية، عليه الفدية وعليه التوبة. أما عقد النكاح هو السادس فليس فيه شيء، وأما الجماع فإنه قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحول الأول يوجب شاة، وكذلك أبواب مباشرة، فالصحيح أنها لا تطل الحج وعليه الفدية. نعم، هذه محظورة الإحرام.
الفرق حصل لي.
نعم،
الفرق ما
هو؟ الفرق يقال فرق وفرق، فتح الراء والفتح، مكيال يسع 16 زطلا، وهو يعادل 6 أصر، 6 أصر، 6 مساكين يعادل 3 أصر، 3 أصر لكل مسكين نصف صاع، الصاع بين 2 والصاع 3 كيلو، يعني كل واحد 1.5 كيلو. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر رضي الله عنه ذكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه.
نعم، وهذا في عطف عمر رضي الله عنه رحمة المساكين. هذه المرأة الشابة لا ترك زوجها، قالت أتتوكل، قالت كلاما مؤثرا، قالت هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. قيل المراد بالضبع، الضبع يطلق على الحيوان ويطلق على السنة والجد، ويكون مشتركا بينهما. يحتمل أن المراد أن الجد، المراد الجد والقحط، شبهت السنة والجد بالضبع بجمع الإهلاك في كل. فعمر رحمها وحمل عليها غرارتين ملأهما طعاما وبينهما رفقة، وناوى على جمل وقال له اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فلما قيل له، قال له أكثرت عليها أمر المؤمنين؟ قال سكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، كلمة تقولها العرب للإنكار ولا تريد حقيقتها. وقال والله إني لأرى أبا هذه وأخا قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه، يعني غنمنا بسبب محاصرة من هذا الحصن، غنمناه فقسمت الغنيمة وعطينا أسهم منه، فكيف تستكثر عليها أن أعطيه هذا؟ والشاهد قوله وقد شهد بي أبي الحديبية، هذا هو الشاهد. نعم، أن أباها شهد الحديبية. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد،
نعم،
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها، قال محمود ثم أنسيتها بعد.
والمراد الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان تحتها. نعم. ها؟ ثم أتيتها. نعم نعم، ثم أتيتها نسيتها، لا ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، لأنه قال لو نسيتها ما يحتاج يقول فلم أعرفها. نعم نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.
إنكار عليهم، يعني إنكار عليهم. أتى انطلق حاجا يقول رأى قوم يصلون، قال ما هذا المسجد، ما هذا المكان اللي يصلون فيه، يصلون في أرض، ما هذا المسجد يعني مصلى، قالوا هذه الشجرة التي بايع فيها الرسول بايع الرضوان. فسأل سعيد بن المسيب فأخبره، فقال سعيد بن المسيب إن الشجرة علمناها ثم نسيناها من العام القادم، وأنتم الصحابة نسوها وأنتم علمتم مكانها، يمكن عليهم اللي يصلون، ما الذي يتركوا من هذا مكان الشجرة؟ إذا كان أصحاب رسول الله نسوا مكانها وأنتم تعلم مكانها أنتم أعلم، إنكار عليهم. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا،
يعني أبهمت ولم نعرفها. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها.
نعم. ثبت أن عمر قطع الشجرة والذي قطعها، ويجمع بينه وبين قول المسيب ونسيناها وعميت علينا أن المسيب نسيها وخفيت عليه، لكن علمها غيره وعرفها غيره، فلا يلزم يكون المسيب خفيت عليه أن يخفى على غيره، يخفت على المسيب لكن علم بعض الصحابة، ثم بعد ذلك قطع عمر رضي الله عنه خشي أن يفتتن الناس بها وأن يتبركوا بها، ولهذا قطعها. نعم. بارك الله فيك. وفق الله جميع طاعته وفتح الصمحات.
كنا خصتم المسجد أحسن الله عليك.
نعم. المسجد على المصلى.
ما ينكر عليهم يعني. قصدوا الشجرة.
إيه نعم. أنكر عليهم يقول ولا قال ما الذي علمكم من هذا الشجرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا السائل يقول خرجنا ذات يوم إلى البر مسافة ما يقارب 20 كيلو وقصرنا وجمعنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما حكم ذلك؟
هؤلاء الذين خرجوا مسافة 20 كيلو ثم قصروا الظهر والعصر وجمعوه والمغرب والعشاء عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأن هذه المسافة ليست مسافة قصر، 20 كيلو شوف كم قريبة، هذه في أطراف البلد. المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة قصر، وهي يومان للإبل المحملة، وهي تعادل 8 كيلو، هذه مسافة قصر. أما 20 كيلو أو 30 كيلو أو أقل منها أو 40 أو 50 أو 60 فليس مسافة قصر. فعلى هؤلاء الذين جمعوا وقصروا أن يعيدوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعيدوها كاملة، ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع في مثل هذه الأمور. بعض الناس عنده جرأة، كيف يتسرعوا 20 كيلو يجمعون ويقصروا؟ وإذا أشكل عليك الأمر ارجع إلى الأصل، الأصل الاتمام الصلاة، ما يضرك، ارجع إلى الأصل. لكن عندك إشكال لا تقصر ولا تجمع، صلي الصلاة تامة. أما الجرأة ولا سيما إذا كان غير ما هو طالب علم، ليس طالبة علم، يقصرون ويجمعون المسافة 20 كيلو حتى لعب. نعم. نعم. وحتى الجمع لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع للمسافر والمريض، وهؤلاء ليسوا مسافرين وليسوا مرضى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ صدر اليوم فتوى من اللجنة الدائمة بشأن برنامج ستار أكاديمي. صدر اليوم فتوى من اللجنة الدائمة. بشأن برنامج ستار أكاديمي، نرجو منكم أن تحثوا الإخوة على نشر هذه الفتوى في المدارس بنين وبنات وفي المساجد وفي وسائل الإعلام. كذلك نرجو تقديم الشكر للجنة الدائمة للإفتاء لاهتمامها بأمور المسلمين.
نعم. طيب هذا البرنامج ستار أكاديمي هذا اللي يسلط الضوء على أناس رجال ونساء شبه عراة، لا شك أنه هذا برنامج سيء وبرنامج باطل، أو الذين ينشرون فسقة ويكون أموال الناس في الباطل. وقد تكلمنا عنه ونشر تكلم عليه غيرنا، وفتت اللجنة الدائمة بها اليوم، هذا نسأل الله أن يثيبهم ولا يجزيهم خيرا. ينبغي نشر هذه الفتوى بين الناس وإعلام الناس بأن هذا البرنامج برنامج سيء، ولا يجوز النظر إليه، ولا يجوز إلا أيضا دفع المال فيه، وأن الذين يقيمون هذا البرنامج إنما يسعون في إفساد أخلاق الأمة، وهم فسقة ويأكلون أموال الناس بالباطل. سبق تكلمنا عن هذا وقلنا إن من استحل أكل أموال الناس بالباطل واستحل كشف عورة المسلمين هذا يده عن الإسلام، وإن لم يستحل ذلك فهو فاسق، هذا من الفسق والعصي. ولا يجوز الإنسان أن يطلب هذا البرنامج أو يطلب منها عن طريق الهاتف أو غيره، أو يدفع الأموال، أو يريد أن يجعل أيضا برنامج مشابه، كل هذا محرم، والواجب البعد عن هذا وإن إنكار على ما فعل ذلك. وفق الله جميعا لطاعته، ثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.